بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في دروس التفسير في قراءة كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. ودرسنا الليلة إن شاء الله تعالى يبدأ في سورة صاد من الآية رقم 24. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قوله قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هذا في جوابه على سؤال السائل: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. فحكم داود بينهما وقال مخاطبا صاحب الدعوة: قال لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض بأخذ حقه وعدم الإنصاف، إلا المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات فإنهم ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم، والمتصفون بذلك قليل. وأيقن داود عليه السلام أن ما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة، يعني في امتحان واختبار، فطلب المغفرة من ربه وسجد تقربا إلى الله وتاب إليه. وهذا مثل ضربه الله تعالى لما وقع لداود من فتنة في المرأة. ذكرت بالأمس أن هذه الجملة في هذا الكتاب فيما يبدو هي أعجب ما في هذا الكتاب، قولهم: وهذا مثل ضربه الله تعالى لما وقع لداود من فتنة في المرأة. هذه الجملة ما تنبغي أن توضع في هذا الكتاب المختصر بهذه الطريقة، لأن ما يذكر في فتنة داود عليه السلام بالمرأة هو روايات من أخبار بني إسرائيل لا يثبت منها حرف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نقل القرطبي رحمه الله هذه الرواية عن ابن العربي في أحكام القرآن قال ابن العربي: هذا باطل قطعا. وردها الخازن في تفسيره، وردها كذلك الرازي، وكان في حاصل كلامه أن هذه الرواية لا تتم إلا بنسبة الكذب إلى الملائكة وإلا بسب الأنبياء ونفي العصمة. وممن ردها ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل. والحاصل أن الآية على ظاهرها كما قال الله عز وجل: أنهما خصمان من البشر دخل على داود عليه السلام فاختصم في قضية هي في 99 نعجة، ونعجة كما قال الله عز وجل ولا دخل للنساء فيها. فالخروج عن ظاهر الآية بأن يجعل الخصمان ملكين، وأن تجعل التسع والتسعون نعجة تسعا وتسعين امرأة، والنعجة امرأة، وأن هذا مثل ضرب لداود لأنه فتن بامرأة أوريا الحثي، وكان رجلا قائدا في الجيوش أو جنديا، وأنه جرى وراء حمامة حتى وصلت به إلى بستان فيه امرأة تغتسل، فوقف ينظر، فلما رأت ظله ألقت شعرها على جسدها فستر جسدها كله، فازداد بذلك فتنة بها، وقام باستدعاء زوجها من الحرب بعدما وقع بها كما في روايتهم. فلما رفض الرجل أن يدخل الدار وبات أمام البيت، رفض أن يدخل لأن إخوانه في الحرب، رفض أن يدخل، فلما علم بذلك داود اتفق على أن يجعله في حملة التابوت، يعني في المقدمة الذين يحملون الراية، فإذا ما تقدم أمام العدو ينصرف عنه من خلفه ليقتل في المقدمة، لكي يظهر داود بهذه المرأة. هذه روايات كما قلت مكذوبة من كذب بني إسرائيل ومن تحريفهم للكلم عن مواضعه، وهي إحدى صور سبهم لأنبياء الله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة فيما يسمونه بالعهد القديم، كثيرة، كثير سبهم لأنبياء الله عز وجل كنوح ولوط وداود وغيرهم من أنبياء الله عليهم السلام. فهذه الرواية من الروايات الموضوعة. الجملة التي أمامنا: هذا مثل ضربه الله لما وقع لداود من فتنة في المرأة. قلت هذه الجملة في هذا المختصر لا ينبغي أن تكون في هذا السياق، فعلم عليها عندك في الكتاب واكتب بجانبها: هذه الجملة ينبغي أن تحذف من الكتاب. اكتب بجانبها هكذا: هذه الجملة ينبغي أن تحذف من الكتاب، إما أن يبين المراد منها وإما أن يحذفها. أما أن تكون بهذه الطريقة، الطبري رحمه الله لما ذكر الروايات ذكرها بالأسانيد، ذكرها بالأسانيد، كأنه يقول لك: يا من تريد البحث ابحث في الأسانيد لترى هل فيها شيء يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيها شيء يثبت أم لا. لكن هذه الجملة بهذه الطريقة لا أسانيد فيها ولا شيء، فإما أن يبين ما فيها وما المراد منها وإما أن تحذف. فأنت طبعا حتى إذا قرأ أهل بيتك في الكتاب من بعدك أو إذا نظرت فيه بعد ذلك اكتب بجانبها: هذه الجملة مما أو هذه الجملة ينبغي أن تحذف من الكتاب. بس كده اكتب الكلمة دي بس. لا، هم بشر. الآية بتقول إيه؟ والملائكة يكذبون، يعني الملائكة ينزلوا له يزحوا له من على السور ويقولوا له: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، وبعدين يقولوا له: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فاحكم بيننا بالحق. وما الداعي إلى المصير إلى هذا؟ وما الدليل عليه أصلا؟ يعني كونهما ملكين هذا من علم الغيب أم من علم الشهادة؟ نناقش الكلام: هذا من علم الغيب أم من علم الشهادة؟ يعني حاجة غيبية ولا حاجة الناس بتشوفها كده؟ هل رأيناها؟ كيف نعلمها؟ عن طريق، عن أي طريق نعلمها؟ عن طريق الوحي، إما قرآن وإما سنة. هل جاءنا في القرآن ما يقول بأنهما ملكين؟ هل جاءنا في السنة؟ هل جاءنا في القرآن والسنة ما يفسر النعجة هنا بأنها المرأة؟ هل جاءنا ما يثبت أن داود عليه السلام فتن بالمرأة؟ ما الداعي للمصير لهذا كله وأن نحمل الكلام ما لا يحتمل؟ الكلام معناه واضح. دعك من هذا، أنت إذا قرأت في كتب التفسير ستجده على نوعين أو على ثلاثة أنواع في مثل هذه القصص أو القصص: منهم من يذكرها بالأسانيد وهذا شأن كثير من العلماء الذين يروون الروايات بالأسانيد. فدورك أن تبحث في الأسانيد وأن تمحص الروايات. يكفيه أنه جمع لك، بذل جهده وجمع لك كل ما قيل في هذا النوع أو في هذه المسألة. النوع الثاني ناقد، ذكر الروايات وذكر القصص ونقدها وردها وبين ما فيها من ضلال. النوع الثالث حاطب ليث، يجمع، لا يعتني لا بالأسانيد ولا يعتني بالمتون ولا ينقح ولا ينتقد ولا ينظر في شيء. تلاقيه عامل كتاب قد كده وبعدين واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، وجاي حاطط تحتها مصيبة وسيبها لك. ماذا صنعنا؟ ننشر الباطل تحت اسم التفسير. قلت هناك كتب صنفها العلماء بعنوان الدخيل في التفسير، وكتب التفسير يحتاج الناظر فيها إلى دراية ووعي، وإلا فيكفيك أن تقرأ في كتاب مختصر محقق ممحص، وإذا كان فيه جملة كهذه سل عنها أهل العلم. فأنت أمامك ثلاث اتجاهات بالنسبة لذكر القصص. الاتجاه الرابع طبعا اتجاه العلماء الذين كتبوا المعنى العام للآيات والدروس المستفادة دون تعريض أو تعرض لهذه القصص أصلا، لا برد ولا بإثبات ولا بذكر أصلا، وهذا أسلم لمن ليس متخصصا في البحث العلمي، هذا أسلم حتى لا يعرض على نفسه الشبهة فتتعلق بقلبه فلا يستطيع أن يردها بعد ذلك. فالكلام موجود، أي نعم هو موجود، لكن هل كل ما هو موجود يثبت؟ هل كل ما هو موجود يصح في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الكلام موجود قبل كتب التفسير، موجود في كتب في العهد القديم كما قلت. الكلام اللي انت بتقوله ده في قصة المرأة مع داود مذكور في العهد القديم في التوراة في الكتاب المقدس الذي بأيدي النصارى الآن. فلا يعنينا إلا ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في المسائل المتعلقة بالأمور الغيبية، سواء الغيب في الماضي أو الغيب في المستقبل أو الغيب المتعلق باليوم الآخر أو الغيب المتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته ونحو هذا. قال فغفرنا له ذلك، أي فاستجبنا له. فغفرنا له ذلك وإنه عندنا لمن المقربين وله حسن مصير في الآخرة، حسن مآب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني حسن مصير في الآخرة. ثم نادى الله عز وجل على داود فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك، يعني إنا صيرناك خليفة في الأرض تنفذ الأحكام والقضايا الدينية والدنيوية، فاقض بين الناس بالعدل، الحق هو العدل، ولا تتبع الهوى في حكمك بين الناس. صفة الهوى بأن تميل مع أحد الخصمين لقرابة أو صداقة، أو تميل عنه لعداوة فيضلك الهوى عن صراط الله المستقيم. إن الذين يضلون عن صراط الله المستقيم لهم عذاب قوي بسبب نسيانهم يوم الحساب، إذ لو كانوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا مع أهوائهم. فكأن نسيان يوم الحساب هو الأصل في الميل مع الهوى في الحكم والقضاء. وهذا يعطيك إشارة لأن من يقضي في قضية كمن يجلس في مجلس عرفي مثلا ليقضي في قضية، أو يقضي في قضية بين اثنين، أو يعمل في القضاء بصفة عامة، ينبغي عليه أن يكون كثير الذكر ليوم الحساب، يضع أمامه يوم الحساب وينظر في مشاهده كل يوم، كل ما تمكن أن ينظر في مشهد سواء بالتفكر أو بالقراءة أو بالمراجعة فعليه أن يفعل ذلك، لأن هذا مما يهون عليه قضية العدل والحكم بالحق. ومن فوائد الآيات بيان فضائل نبي الله داود عليه السلام وما اختص به من الآيات. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، ولكن قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة بنسيان أو غفلة عن حكم، ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. استدل بعض العلماء بقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض على مشروعية الشركة بين اثنين وأكثر. ينبغي التزام الأدب في الدخول على أهل الفضل والمكان. ومن الفوائد في هذه الآيات أيضا أنه لا يستدل بالقلة على الباطل، ولا يستدل بالكثرة على الحق، وهذا من قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن الإيمان والعمل الصالح أمان من البغي في المجتمع. هذا من أثر التربية الإيمانية على أمن المجتمع. التربية الإيمانية إذا سلمت سلم المجتمع من البغي بقدر ما تسلم التربية الإيمانية، لأن الله تعالى قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالبغي والظلم والعدوان ثلمة في إيمان العبد، وإيمان العبد يعصمه الله به من البغي والظلم والجور. ثم قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أي وما خلقنا السماء والأرض عبثا باطلا، يعني عبثا، أن العبث باطل. ذلك ظن الذين كفروا، يعني فويل لهؤلاء الكافرين الذين يظنون هذا الظن من عذاب النار يوم القيامة إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر وظنوا السوء بالله. ما هو ظن الكافرين؟ ظنوا أن هذه التكاليف من التوحيد وما بعده ليست من عند الله، وأنه لا بعث يوم القيامة ولا حساب. وعلى هذا فعلى أقل تقدير يسوى بين من آمن وعمل صالحا وبين من لم يؤمن ولم يعمل صالحا، فالكل يصير إلى تراب. ولهذا قال بعدها: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا الأعمال الصالحات مثل المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي، ولا نجعل المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مثل الكافرين والمنافقين المنغمسين في المعاصي، إن التسوية بينهما جور لا يليق بالله سبحانه، بل يجازي الله المؤمنين الأتقياء بدخول الجنة ويعاقب الكافرين الأشقياء بدخول النار، لأنهم لا يستوون عند الله فلا يستوي جزاؤهم عنده. وهذا لا يدخل فيما يقال من أن الله عز وجل يخلف وعيده ولا يخلف وعده، فإن بعض الجهلاء لا يفرق بين الموحدين وبين المشركين الذين ماتوا على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، حتى إن من جهله أنه يضرب المثل بأبي لهب وينزل عليه هذا الكلام بأن الكريم يخلف وعيده ولا يخلف وعده. فعلى هذا من الممكن أن يخلف الله وعيده في أبي لهب وأن يدخله الجنة، وغفل عن أن هذا لا يليق بالله عز وجل، وهذا ليس من باب إخلاف الوعيد. وإن كان هذا الكلام حق فقد أريد به باطل، لأن الله عز وجل حرم الجنة على الكافرين، وهذا في كتاب الله عز وجل ثابت وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يقبل الشك أبدا. ثم إن هذا منصوص عليه في كتاب الله بالإسم، هذا منصوص عليه بالإسم، يعني ليضرب المثل بغيره، لكن يضرب المثل بهذا الذي نص عليه: سيصلى نارا ذات لهب. يقول: لكن الكريم يخلف وعيده ولا يخلف وعده. لا، ليس هذا من ذاك أبدا. ثم قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك، مبارك يعني كثير الخير والنفع، ليتدبر الناس آياته ويتفكر في معانيها وليتعظ به أصحاب العقول الراجحة النيرة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ذكر الله تعالى هذا في شأن داود عليه السلام، قال: ووهبنا لداود سليمان، ابنه سليمان، إنعاما منا عليه وتفضلا لتقر عينه به، نعم العبد سليمان إنه كثير التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه. إنه أواب، أي كثير التوبة والرجوع والإنابة. ثم ذكر الله عز وجل شيئا مما وقع لسليمان عليه السلام: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. أيذكر حين عرضت عليه عصرا الخيول الأصيلة السريعة؟ الصافنات الجياد هي الخيول الأصيلة السريعة، تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة، فلم تزل تعرض عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت الشمس. ماذا حصل؟ ماذا قال؟ فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني فقال سليمان: إني آثرت حب الخير، حب الخير يعني حب المال ومنه هذه الخير، على ذكر ربي حتى غابت الشمس وتأخرت عن صلاة العصر. نسي. هل الأنبياء ينسون؟ هل الأنبياء ينسون ويشغلون؟ يعرض له ما يشغله؟ نعم، الأنبياء ينسون في أمور الدنيا، يعرض لهم ذلك. فيما أمرهم الله عز وجل بتبليغه لا ينسون تبليغه للناس، في شأن الوحي معصومون، في شأن تبليغ الوحي معصومون من هذا، يبلغون ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه. لكن قد يعرض له بعد ذلك شيء من النسيان فيما بلغه للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله فلانا قد أذكرني آية كذا كنت أنسيتها. وقال نحو هذا لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ماذا صنع سليمان عليه السلام بعد ذلك؟ قال: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ردوا هذه الخيل علي، فردوها علي، فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها، يعني ينحرها. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فتنا أي اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملكه شيطانا متمثلا بإنسان تصرف في ملكه مدة قصيرة ثم رجع لسليمان ملكه وسلطه على الشياطين. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أي قال سليمان: يا رب اغفر لي ذنوبي وأعطني ملكا خاصا لي لا يكون لأحد من الناس بعدي، إنك يا رب كثير العطاء عظيم الجود. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما دعا سليمان عليه السلام هذه الدعوة استجاب الله له، فسخرنا له الريح أي فاستجبنا له، وذللنا له الريح تنقاد بأمره لينة لا زعزعة فيها، مع قوتها وسرعة جريها تحمله حيث أراد رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد. وذللنا له الشياطين، والشياطين كل بناء، أي وسخرنا له الشياطين، وذللنا له الشياطين يأتمرون بأمره، فمنهم البناؤون يقومون بعملية البناء، ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار فيستخرجون الدر منها. ومن الشياطين مردة سخروا له فهم موثقون في الأغلال لا يستطيعون التحرك، وآخرين مقرنين في الأصفاد يعني موثقون في الأغلال مربوطون لا يستطيعون الحركة. يا سليمان هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه استجابة لما طلبت منا، فأعط من شئت وامنع من شئت، فمن أي أعطي وكن صاحب المنة في العطاء، وامنع من شئت فلن تحاسب في إعطاء أو منع، وإن سليمان عندنا لمن المقربين، وإن له عندنا لزلفى أي إن مكانته عندنا قريبة، وإنه عندنا لمن المقربين، وله حسن مآب أي مرجع يرجع إليه وهو الجنة، أي له حسن مرجع يرجع إليه وهو الجنة. ثم ذكر الله تعالى قصة أو طرفا من قصة أيوب عليه السلام فقال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أي واذكر أيها الرسول عبدنا أيوب حين دعا الله ربه أني أصابني الشيطان بأمر متعب معذب، فقلنا له اضرب برجلك الأرض، فضرب برجله الأرض فنبع له منها ماء يشرب منه ويغتسل فيذهب ما به من الضر والأذى. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. أي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأعطيناه أهله وزدناه عليهم مثلهم من البنين والحفدة رحمة منا به وجزاء له على صبره، وليتذكر أصحاب العقول الراجحة أن عاقبة الصبر الفرج والثواب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حين غضب أيوب على زوجته فأقسم ليضربنها 100 جلدة، قلنا له خذ يا أيوب بيدك حزمة شماريخ فاضربها بها إبرارا لقسمك، يعني بدل ما تضرب مثلا 100 ضربة خذ عود فيه 100 فرع واضرب به ضربة واحدة إبرارا للقسم. فأخذ بحزمة شماريخ فضربها بها إنا وجدناه صابرا على ما ابتليناه به نعم العبد هو إنه كثير الرجوع والإنابة إلى الله. من فوائد هذه الآيات الحث على تدبر القرآن. الثانية، في الآيات دليل على أنه بحسب سلامة القلب وفطنة الإنسان يحصل له التذكر والانتفاع بالقرآن الكريم. نعم، فالقلوب المريضة لا تستفيد من كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وكما قال ختم الله على قلوبهم وقال طبع على قلوبهم. فإذا أراد الإنسان أن يستفيد من كتاب الله عز وجل وأن يحصل له النفع به فعليه أن يصفي قلبه وأن ينظفه وأن يطهره مما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالإيمان يستقر في قلب العبد وينطق به بلسانه ويظهر أثره على جوارحه. معصية الجوارح دليل على ضعف إيمان القلب، وهي سواد في القلب إذا لم يتب العبد منها. وإذا استقرت المعصية في القلب أحدثت فيه ما يشبه الدخان على المرآة. ينظر الإنسان في المرآة لا يرى شيئا، فكذلك القلب لا يرى الحق ولا يبصره من كثرة الذنوب والمعاصي، ولا يشعر الإنسان بحلاوة الإيمان ولا بحلاوة القرآن ولا الذكر ولا العبادة. فالذنوب من عاقبتها هذا الذي نقوله: عدم إمكانية تدبر القرآن، عدم الشعور بحلاوة القراءة، عدم الشعور بحلاوة الذكر. يشعر أن بينه وبين القراءة حاجز، يجي يرى كده يحس أنه متضايق مخنوق عايز ينام، أول ما يفتح المصحف يصبي عايز ينام عايز يروح في النوم، أول ما يقوم يصلي يلاقي 50 حاجة شغلاه، أول ما يقف وراء إمام عايز يخلص ويمشي. دي كلها دلالة على أن في مشكلة في القلب، محتاج ينظف، محتاج ينجلي لكي يستطيع صاحبه مواصلة السير في تدبر القرآن وفي ذكر الله وفي العبادة وفي السير إلى الله سبحانه وتعالى. في الآيات دليل على صحة القاعدة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. دي ناخدها منين من الآيات؟ ما هو موضعها في الآيات التي تلوناها؟ سليمان، سليمان عليه السلام لما نحر الخيل قال الله عز وجل له بعد ذلك: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. طبعا ده فوق الخيل بكثير، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا ليس في الدنيا فحسب، لأن الإنسان ممكن يترك شيئا لله في الدنيا ولا يرى أثر هذا الترك في الدنيا. ولذلك قال الله عز وجل بعد هذا: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، هذا في الآخرة وهو الجنة، وهذا فوق كل عطاء من عطاءات الدنيا. ومن فوائد الآيات أيضا في قصة أيوب عليه السلام: من صبر على الضر فالله عز وجل يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاه إذا دعاه. فالصبر هو وسيلة الوصول إلى الفرج، الجزع لا يكشف ضرا ولا يجلب نفعا. ومن علامات الجزع أن يشكو الإنسان للناس كثيرا، وأن يعود نفسه على الكلام معهم. نعم، قد يعرض الإنسان نفسه للشكوى طلبا لعلاج، طلبا لمشورة، طلبا لطعام، كما قال موسى عليه السلام: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذه الشكوى لا فائدة، يريد أن يأكل. لكن أمامك إنسان لا يحصل لك طعاما، فما الداعي أن تقول له أنك جائع أو متعب أو مرهق؟ لا يستطيع أن يشير عليك في دواء لمرض، ولا أن يدعو لك. فما الداعي أن تجلس وتقول: والله أنا جنبي بيوجعني، راسي بتوجعني، ظهري بيوجعني، أنا والله تعبان، أنا والله مش عارف إيه، أنا والله الحالة ضنك، ما فيش فلوس في البيت، ما فيش مصاريف، العيال تعبان، المرأة صارت البيت وطفشت، كلام ده كله. وهو لا يستطيع أن يملك لك شيئا من هذا كله، وربما تعود الإنسان على هذا الكلام كثيرا، فهذا من علامات الجزع. والجزع أيضا قد يكون في القلب بما يحمل معنى السخط على قدر الله عز وجل وعدم الرضا. فالقلب يستقر فيه الرضا والصبر وعدم السخط، واللسان ينطلق بالشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، والجوارح لا تفعل إلا ما أذن الله عز وجل به ولا تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا هو حصل الصبر. إذا كان هذا وصل الفرج إلى العبد عاجلا أو آجلا، أو ادخر الله عز وجل له في الآخرة منزلة بغير حساب، كما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. هذا دخول في كلام جديد. قال الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذه ثلاث آيات في ذكر ثلاثة من أنبياء الله عز وجل. واذكر أيها الرسول عبادنا الذين اصطفيناهم ورسلنا الذين أرسلناهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقد كانوا أصحاب قوة في طاعة الله وتلمس مرضاته، وكانوا أصحاب بصيرة في الحق صادقة. إنا أخلصناهم، أي إنا مننا عليهم بخاصة، اختصصناهم، أخلصناهم اختصصناهم بها، وهي إعمار قلوبهم بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل الصالح ودعوات الناس إلى العمل لها. وإنهم عندنا لممن اصطفيناهم لطاعتنا وعبادتنا واخترناهم لحمل رسالتنا وتبليغها للناس. هذا في ذكر قصص هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ للتأسي والاقتداء. قال الله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. أي واذكر أيها النبي إسماعيل بن إبراهيم، واذكر اليسع، واذكر ذا الكفل، وأثن عليهم بأحسن الثناء فهم أهل له، وكل هؤلاء من المختارين عند الله المصطفين. هذا ذكر، هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الجميل في القرآن. وإن للمتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لمرجعا حسنا في الدار الآخرة. هذا المرجع الحسن هو جنات عدن، أي جنات إقامة، يدخلونها يوم القيامة وقد فتحت لهم أبوابها احتفاء بهم، وهم في الجنة متكئين على الأرائك المزينة لهم، يطلبون من خدامهم أن يقدموا لهم ما يشتهونه من الفواكه الكثيرة الممنوعة ومن الشراب مما يشتهونه من خمر وغيرها، وعندهم نساء قاصرات. قال الله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وعندهم نساء قاصرات أطرافهن على أزواجهن، قاصرات أطرافهن أو قاصرات أطرافهن على أزواجهن، لا تتجاوزهم إلى غيرهم، يعني لا تنظر المرأة إلى غير زوجها، وهن مستويات في السن، أطراب يعني مستويات في السن. هذا ما توعدون أيها المتقون من الجزاء الطيب يوم القيامة على أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها في الدنيا. ثم ذكر الله عز وجل حال أهل النار والعياذ بالله، فقال: هذا وإن للطاغين لشر مآب، أي هذا الذي ذكرنا جزاء المتقين، وإن للمتجاوزين، الطاغين يعني المتجاوزين لحدود الله بالكفر والمعاصي، لجزاء مغايرا لجزاء المتقين. كان هذا يرجع إلى قوله، إلى أول ما ذكر الله عز وجل من قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يقول هنا هذا، يعني هذا جزاء المتقين. أما المتجاوزين فلهم جزاء آخر مغاير لجزاء المتقين، فلهم شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة، لشر مآب يعني شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة. ما هو المرجع؟ جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذا الجزاء هو جهنم، تحيط بهم ويعانون حرها ولهيبها، لهم منها فراش، فبئس المهاد يعني الفراش، فبئس الفراش فراشهم. هذا العذاب ماء متناهي الحرارة وصديد سائل من أجساد أصحاب النار المعذبين فيها، فليشربوه فهو شرابهم الذي لا يروي من عطش. ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب، فلهم عدة أصناف من العذاب يعذبون بها في الآخرة، وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وإذا دخل أهل النار وقع بينهم ما يقع بين الخصوم من الشتم، يعني عذاب في النار وخصومة بينهم في النار، وتبرأ بعضهم من بعض، فيقول بعضهم: هذه طائفة من أهل النار داخلة النار معكم، فيجيبونهم: لا مرحبا بهم، إنهم مقاسون من عذاب النار مثل ما نقاسيه. قال فوز الأتباع لسادة المتبوعين، وهذا موقف أو مشهد من المشاهد التي يتبرأ فيها الأتباع من المتبوعين، كما ذكرنا هذا في سورة سبأ وفي سورة الأعراف وفي سورة إبراهيم وفي سورة البقرة، وسيأتي مشهد آخر منه في سورة غافر قريبا من هذا إن شاء الله تعالى، وأظن أنه مر علينا شيء من ذلك في سورة الأحزاب، في آخر سورة الأحزاب أيضا. هذا منه. قال فوز الأتباع لسادته المتبوعين: بل أنتم أيها السادة المتبوعون لا مرحبا بكم، فأنتم من تسببتم لنا بهذا العذاب الأليم بإضلالكم لنا وإغوائكم، فبئس القرار هذا القرار، قرار الجميع الذي هو نار جهنم. قال الأتباع: يا ربنا من أضلنا عن الهدى بعد إذ جاءنا، فاجعل عذابه في النار عذابا مضاعفا. من فوائد الآيات، في الآيات دليل، ذكرنا فائدة الصبر الفائدة الثانية، في الآيات دليل على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبا ضربا غير مبرح، فأيوب عليه السلام حلف على ضرب امرأته ففعل. طبعا موضوع الضرب مقيد بما ذكره المصنفون لهذا الكتاب بأنه غير مبرح، غير مبرح، ويكون القصد منه التأديب وليس الانتقام ولا استرداد الحق أو الكرامة أو ما يفعله بعض الناس يعني. والضرب غير المبرح ليس بشديد الألم، لا يؤثر في الجلد ولا في العظم غاية ما هنالك أنه يجعلها تشعر أنها أخطأت، فكأنه يؤثر على النفس شيئا من الألم، شيئا من الندم. فإذا علم أن الضرب هذا غير الضرب، الضرب غير المبرح، لا يثمر المراد، فلا حاجة له إليه ولا داعي له. يقول إنها لا يصلحها إلا كذا وإلا كذا، إصلاحها ليس بيدك، إصلاحها ليس بيدك، إنما يصلحها الله عز وجل إن أراد. لكن لا عليك أن تسيء أخلاقك لتصلح أخلاق غيرك، لا عليك أن تخالف شرع الله عز وجل بزعم أنك تلزم غيرك بشرع الله سبحانه وتعالى. ما عليك إلا أن تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى وفقط. كون غيرك لم يلتزم هذا ليس مبررا لك أن تترك أنت ما شرع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. وقال المتكبرون الطغاة: ما لنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نحسبهم في الدنيا من الأشقياء الذين يستحقون العذاب. يعني هم كانوا ينظرون إلى فئة من المؤمنين فيقولون هؤلاء أولى بالنار منا، فلما دخلوا النار بحثوا عليهم مش لاقينهم، لا يجدون هؤلاء، فيقولوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أحد أشرار هذا العصر، أحد أشرار هذا العصر كان ينتقد المناهج التعليمية في الأزهر في برنامج له، فدأب على هذا كثيرا، طعن في المشايخ، طعن في رموز الدعوة، طعن في المناهج. فلما خلص مشايخ الدعوة وغيرهم وغيرهم ما لقى حاجة قدامه غير الأزهر، هو ده اللي فاضل، فعلم من نجيب كتب الفقه بتاعت الأزهر فيها بعض الأحكام، فيها بعض المسائل نضحك عليها شوية ونضحك الناس شوية ونقول لهم إن الأزهرية دول ما بيفهموش، نقول لهم كده. فجاء عند هذه الآية فقال إيه، هو عايز يقول إيه، يقول الناس دول مفكرين نفسهم هيخشوا الجنة، مفكرين نفسهم هيخشوا الجنة، ومفكرين ان السادة اللي بيعلموهم هيخشوا الجنة. بس لا، ده الحكاية مش كده، هو الاخ بيقول كده، يعني البائس ده بيقول كده، يعني بقول لك الحكاية مش كده، انتم ما قرتوش الآية اللي في سورة الأعراف اللي بتقول وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأخيار. هو بقول كده، هذا كلامه، يعني بقول لك الآية في سورة الأعراف اللي هو بقول الأعراف برضو اللي بتقول إيه وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأخيار، يعني الناس دخلت الجنة وبيدوروا على اللي كانوا مفكرينهم يخشوا الجنة قبلهم مش لاقيينهم، لقوهم في النار. ده دماغه أصلا معكوسة، مش مكلف نفسه بص في المصحف. وده ممن يقال فيه في هذا الزمن ما أجلده ما أظرفه ما عقله ما أجنه ما أسوأه، عندما يقرأ لها كذا وقاعد بقى راجل فرد عضلاته في البرنامج ومش عاجبه بقى حتى شيخ الأزهر، مش عاجبه حتى العلماء اللي أمضوا أعمارهم في الدعوة لله سبحانه وتعالى من خارج الأزهر بالاسم كده، جايبهم كده واحد واحد كده، وبعدين يجي يذكر الآية ويستدل بها يذكرها بالطريقة دي. سبحان الله، وهذا من الخذلان. يعني أنا أظن أنه ممكن يكون حافظ الآية أو ممكن يكون عارفها، مش ممكن يكون بالطريقة دي، لكن هذا من خذلان الله عز وجل له في مثل هذا الموطن. يعني هذا الذي جرى على لسانه أظنه من الخذلان، حتى ما أحد نبهه في البرنامج ولا جاء قال له من فريق الإعداد ولا الناس اللي بتسمعوه اتصل عليه، ولا حد قال له حاجة خالص، خلص على كده، على الوضع ده كده. كان من الممكن حتى أن واحد من أتباعه يتصل عليه ويقول له الحق صلح اللي انت قلته ده، ما فيش أي حاجة. اتخذناهم سخريا، يعني أكانت سخريتنا واستهزاؤنا بهم خطأ فلم يستحقوا العذاب، أم أن استهزاءنا بهم كان صوابا وقد دخلوا النار ولم تقع عليهم أبصارنا؟ احنا مش شايفينهم بس ممكن يعني يكونوا في النار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك الذي ذكرنا لكم من تخاصم الكفار بينهم يوم القيامة لحق لا مرية فيه ولا ريب. ثم قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قل إنما أنا منذر، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قل للكفار من قومك إنما أنا منذر لكم من عذاب الله أن يوقعه عليكم بسبب كفركم وتكذيبكم، وليس يوجد إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه، فهو المنفرد في عظمته وصفاته وأسمائه، وهو القهار الذي قهر كل شيء فكل شيء خاضع له، وهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، وهو العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، وهو الغفار لذنوب عباده التائبين. قل لهؤلاء المكذبين أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المكذبين إن القرآن خبر ذو شأن عظيم. قل هو نبأ عظيم، يعني قل هو أي القرآن نبأ يعني خبر ذو شأن عظيم، أنتم عنه معرضون لا تلتفتون إليه، أنتم عن هذا الخبر ذي الشأن العظيم معرضون لا تلتفتون إليه. ما كان لي من علم، أي ليس لي من علم بما كان يدور من حديث بين الملائكة بشأن خلق آدم لولا أن الله أوحى إلي وعلمني. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، أي إنما يوحي الله إلي ما يوحيه. لماذا؟ لأني نذير لكم من عذابه بين النذارة، نذارتي لكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هذا طرف من قصة آدم عليه السلام في خلقه وما جرى من شأن إبليس في عصيان أمر الله سبحانه وتعالى. أذكر حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وهو آدم عليه السلام، فإذا سويت خلقه وعدلت صورته ونفخت فيه من روحي فاسجدوا له سجود تحية وإكرام ليس سجود عبادة. فامتثل الملائكة أمر ربهم فسجدوا جميعهم سجود تكريم، ولم يبق منهم أحد إلا سجد لآدم إلا إبليس، تكبر عن السجود وكان بتكبره على أمر ربه من الكافرين. قال الله تعالى يا إبليس أي شيء منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي؟ أمنعك من السجود التكبر أم كنت من قبل ذا تكبر وعلو على ربك أو كنت من قبل ذا تكبر وعلو على ربك؟ يعني هل أنت الآن استكبرت أم كنت قبل ذلك ذا علو على الله سبحانه وتعالى ولا يشملك أمر الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل هذا الأمر يشملك فاستكبرت عنه أم أنك أصلا أعلى من أن تؤمر؟ هذا معنى الآية، أم أنك أعلى من أن تؤمر ولا يشملك الأمر، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال إبليس أنا خير من آدم، ليه؟ فقد خلقتني من نار وخلقته من طين. وبزعمه أن النار أشرف عنصرا من الطين قال الله تعالى لإبليس فاخرج من الجنة فإنك ملعون مشتوم مطرود من رحمة الله، وإن عليك الطرد من الجنة إلى يوم الجزاء وهو يوم القيامة. قال إبليس فأمهلني ولا تمتني إلى يوم تبعث عبادك. قال الله فإنك من الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم، أي إلى اليوم المحدد لإهلاكك، ستهلك لكن في اليوم المحدد. قال إبليس فأقسم بقدرتك وقهرك لأضلن بني آدم أجمعين إلا من عصمته أنت من إضلالي وأخلصته لعبادتك وحدك. قال الله تعالى فالحق مني والحق أقوله لا أقول غيره لأملأن يوم القيامة جهنم منك وممن تبعك في كفرك من بني آدم أجمعين. من فوائد هذه الآيات أن القياس والاجتهاد مع وجود النص الواضح مسلك باطل، لأن ده شغل إبليس، أخذ يعمل عقله ويجتهد مع أن النص واضح أسجد لآدم. كفر إبليس كفر عناد وتكبر، من أخلصهم الله لعبادته من الخلق لا سبيل للشيطان عليهم كما قال إلا عبادك منهم المخلصين، وقرئ إلا عبادك منهم المخلصين بكسر اللام وبفتحها. ثم قال سبحانه في ختام السورة قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ما أسألكم على ما أبلغكم من النصح من جزاء وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به، يكفي أن آتيكم بما أمرت به لا أتكلف زيادة على ذلك. وما هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين أي ليس القرآن إلا تذكيرا للمكلفين من الإنس والجن، العالمين يعني الإنس والجن المكلفون منه. ولتعلمن نبأه بعد حين أي ولتعلمن خبر هذا القرآن وأنه صادق بعد وقت قريب، متى؟ حين تموتون. يعني هؤلاء الذين يكذبون القرآن سيعلمون أنه صدق من عند الله سبحانه وتعالى بعد وقت قريب، يعني حين يموتون، والموت قريب، والموت قريب. ومن فوائد هذه الآيات أن الداعي إلى الله سبحانه يحتسب الأجر من عنده، لا يريد من الناس أجرا على ما يدعوهم إليه من الحق. ومن فوائدها أن التكلف ليس من الدين. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة صاد، ونقف إن شاء الله تعالى عند أول سورة الزمر ليكتمل الحديث فيها غدا بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.